تكلم الحافظ رحمه الله على هذا الحديث كلاما واسعا، في ملزمة لو اعتني بها في بيان أحاديثها وآثارها وترجيح المسألة فيها لجاءت في جزء حافل، خاصة ما ذكره الحافظ هنا يعني من عزو تخريج الأحاديث وما يتعلق بذلك من الأحكام والترجيحات، تخريج الآثار أيضا حكم على كل منها من الأحاديث والآثار والمسائل والإضافات، المسائل وما نقص يضاف. بسم الله الرحمن الرحيم. أعني فمن كان عنده هذا البحث فيولي هذا الكلام هنا اهتمامه، هنا في كتاب التوحيد لكن أزمة الكلام في المسألة في هذه المسألة عند حافظ الفتح في هذا الموضع. وممكن أن يغترفه كله إلا اليسير منه حسب المناسبات والحالات، ويضعه في مواضعه، الكلام الفقهي في مواضعه والآثار في مواضعها والأحاديث في مواضعها. قال: باب الموعظة ساعة بعد ساعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي يعني حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش وأبو محمد الكوفي قال حدثنا شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل قال كنا ننتظر عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه إذ جاء يزيد بن معاوية قلت ألا تجلس؟ قال: لا، ولكن أدخل فأخرج إلي فأخرج إليكم صاحبكم. وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله أنا آخذ بيده فقام علينا فقال: أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السعام علينا. وهذا أدب جم، فإن الناس إذا ذكروا في حال لا يرغبون فيه بالتذكير، إما لضيق شديد عندهم لأمر عبارة عن انزعاج، وإما لانشغال بينهم بأمر، وإما لعدم هدوء بال وغير ذلك، فالتذكير والحال هذا غير مناسب. ومن هنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يذهب إلى أسواق ذي المجنة وعكاظ ذي المجاز، أسواق الجاهلية التي كان الجاهليون يتجرون فيها لما لم تتمكن الدعوة. ربما أتى الناس في مجالسهم فغشاهم يبلغ ما سمعوه وما تيسر لهم منه. أما بعد مكانة الدعوة ودخول الناس في دين الله أفواجا، فإنه كان يقعد لهم في المسجد وكان ينشر العلم من حين إلى آخر وفي كل آونة من الأحيان، راكبا وماشيا وضاعنا وحالا ومسافرا وفي أي حال، وهو ينشر العلم عن الله عز وجل ويبلغه، تارة بالفتوى وتارة بالوصايا والنصائح وتارة بفعله وتارة بقوله، بل سائر الحالات لا يخلو حالا من هذا، إما ينشر العلم حالا أو مقالا. ولكن الجلوس للناس إن كانوا راغبين فيه فذلك يفيدهم كالطعام، وإن كانوا غير راغبين فيه فذلك قد لا ينتفعون به أيضا كالطعام. فالإنسان إذا أتى إلى الطعام هو يشتهيه أقبل عليه بنهم برغبة، فإن غصب عليه وهو لا يريده لم يكن له في ذلك الطعام رغبة. هذا وهو غذاء الجسم فكذلك غذاء الروح. فلتنتهز فرص رغبة الناس لإيصال الخير إليهم، فإذا علم الداعي إلى الله بالسعامة أو أحس أو لاحظ السعامة من الناس فإنه ينشغل بما هو أنفع وبما هو أهم. ومن ذلك ما يصنع بعض الدعاة وفقهم الله من الموعظة أو إلقاء الدرس مباشرة بعد الصلاة في أماكن ازدحام الناس وانصرافهم إلى أعمالهم قبل إكمال الذكر وقبل ركوع النافلة، يسلم ثم يلقي الدرس، هو مستعجل وهم مستعجلون، هذا الدرس على عجل معرض للزلل والخطل، وأيضا هم أنفسهم ليسوا مستعدين لأخذه، هذا مشغول بدكانه وذاك مشغول بسيارته في الشارع وذاك مشغول بأمر وذاك بآخر. فيا أخي العلم ما هو مقابضة، العلم يحتاج إلى طمأنينة وترغيب. ثم إن بعض المواعظ جذابة، إذا تكلم المتكلم ما يمل السامعون ولا يسأمون، وبعضها ربما مملة إما لطول وإما لعدم الأدلة. وإذا طال المجلس يخشى من الملل، سواء في تذكير مثل المحاضرة أو كانت في دروس كما اعتاده أهل الحديث وأهل العلم، فالأولى مراعاة ما يتناسب مع الحال حتى ولو خطبة جمعة. فلو أطال الخطيب يحس بالملل، يشعر السامعون بالملل. وإذا داخل السامعين الملل إذا دخلهم الملل ما يستفيدون، حتى ولو في الصلاة إذا مل الإنسان وهو في صلاة ما يصير متدبرا متخشعا متى الركوع متى السجود متى القيام، يكونون على هذا الحال متى تراوده نفسه متى وفي هذا الحال ملل، والله لا يمل حتى تملوا كما في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا. فعلى الإنسان أن يستغل فرصة رغبته في العبادة في طلب العلم أو غيره. وهكذا الطالب الوقت الذي يشعر فيه بسآمة قد لا يستطيع أن يتحصل فيه على كبير شيء، يدفع بنفسه ويترجع عليه. لكن لو شعر فيها باندفاع وإقبال ورغبة، تلك اللحظة التي فيها الرغبة أو الوقت الذي فيه الرغبة يتحصل فيها على الخير الكثير، وقد يراوض نفسه ويسايسها من حال إلى آخر. فإذا ما رأى منها الرغبة إلى الحفظ حفظ، وإذا رأى منها الرغبة إلى المطالعة طالع، وإذا رأى منها الرغبة إلى شيء آخر من فنون العلم أخذه بحسب ما يراه. وهكذا الحفظ، ربما تميل إلى حفظ سورة كذا قبل سورة كذا أو كتاب كذا قبل كتاب كذا، لا بأس بهذا، كله خير. والشأن كله أن تتمرد عليه نفسه على غير السنة وعلى غير العلم. فمثل هذه ما تطع، هذه أمارة بالسوء بطالة، تؤدب إذا كانت تراوده وتمل من الخير ومن الهدى إلى التفسح الباطل والعمل الباطل، هذه أمارة بالسوء، هذه ما تطع، هذا هوى، هذه فتنة. أما إذا كانت تنتقل به من خير إلى خير فهذا كله يعتبر، وإن ملت من هذه وأخذت هذه هذا ربما في حال دون حال وليس على الإطلاق، عبارة عن شيء من المسايسة ومراوضة. هذا آخر حديث في كتاب الدعوات، ختم به الإمام البخاري كتابه الدعوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة في الأيام كراهية السآم عليهم. ومناسبة ذكر هذا في هذا الموضع موعظة ساعة بعد ساعة على أن السآمة في العبادة كلها فيها ضرر على الإنسان. اطلب ولا تضجرا من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصمة قد أثر. ففعلا أن الملل إذا مل الإنسان يقول إلى متى ونحن حدثنا ولا تدري إلا وقد عمد إلى مرحلة خطيرة، أو ذهب إلى أناس آخرين يلتمس عندهم ترويضا لنفسه غير ما حصل، وأولئك صاروا متلهفين لمثله لتضييعه. إذا جلسوا معه أعطوه جرعا من الكلام واحدة بعد واحدة بعد واحدة تلو الأخرى، ها هذه يدفعها وهذه يردها وهذه يقبلها وهذه تدخل قال يدخل بعضها وهذا يدخل كلها من الأفكار، ولا أدري إلا والرجل معهم على الملل والفراغ. فالخير كله، الخير كله في البعد عن الملل، عن طاعة الله عز وجل، والصبر الدؤوب مستمر على طاعة الله حتى تلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. 5 صلوات في اليوم والليلة، لو مللت عن بعضها وتركت بعضها كفرت. وهكذا أعمال متتابعة، الله فرض على عباده عبادته، الله أراد من عباده عبادته والاستمرار على ذلك حتى يلقونه، وهي أيام قصيرة وبعدها حياة طويلة. قال الحافظ رحمه الله: تقدم البحث فيه وبيان معناه وقول من حدث به بالنون بدل اللام يتخوننا. قال الخطاب: المراد أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم ووعظهم، ولا يفعله كل يوم من خشية الملل والتخول التعهد. وقيل إن بعضهم رواه بالحاء المهملة تحولنا، وفسروه بأن المراد يتفقد أحوالهم التي يحصل لهم فيها النشاط للموعظة فيعظهم فيها ولا يكثر عليهم لئلا يملوا. هذا من حيث التذكير والمواعظ المحاضرات وما إلى ذلك. أما العلم فإن السلف رضوان الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه كانوا مستمرين على ذلك، على العلم، مستمرين على العلم. بعضهم كان له في اليوم 12 درسا هو وطلابه، وبذلك ينفع الله عز وجل بالاستمرار والبركة من الله عز وجل.